وزير الخارجية عباس عراقشي والممثل الأمريكي ستيف ويتكوف. أعلن وزير الداخلية الإيراني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار الكبير بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي شرقي البلاد، وقال نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين في أي مستوى كانوا. وقال اسكندر مؤمني إن الوثائق التي تم جمعها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني، مضيفا أن فرق الإطفاء كانت مستعدة وتدخلت من اللحظات الأولى حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الناجم عن انفجار حاويات. وأوضح وزير الداخلية أن الحادث أسفر عن سقوط 46 قتيلا وأكثر من 1200 جريح ووقوع خسائر مادية كبيرة. قد أعربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران وأعلنت عن استعدادها للمساعدة في هذا المجال. أعلن الدفاع المدني اليمني مقتل 68 وإصابة نحو 50 مهاجرا إفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي فجر اليوم مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة صعدة. وحسب التقارير الخبرية فإن هذه الحصيلة غير نهائية، وأن المستشفيات في مدينة صعدة تكتظ بالجرحى بعد استهدافهم من قبل الطائرات الأمريكية في مذبحة جديدة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن استهداف مركز إيواء المهاجرين يمثل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، مضيفة أن هذا المركز الذي يخضع لإشراف منظمتي الهجرة والصليب الأحمر الدوليين كان يضم 115 مهاجرا جميعهم من جنسيات إفريقية. للمزيد بشأن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبها الطيران الأمريكي ضد المدنيين في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
هذه هي الأهداف العسكرية التي تزعم واشنطن استهدافها في اليمن. سجن احتياطي في مدينة صعدة تم استهدافه بغارتين جويتين ما أسفر عن عشرات الشهداء وخمسين جريحا أغلبهم مهاجرون أفارقة. المصادر قالت أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل عملها في محاولة لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض. مشاهد مروعة وثقتها عدسات الكاميرا تظهر عشرات الجثث والأشلاء المتناثرة داخل الإصلاحية المستهدفة. مصادر طبية أكدت أن مستشفيات المدينة اكتظت بالمصابين وسط نقص حاد في الإمكانيات الطبية، ووصفت الغارة بالمجزرة الجماعية التي ترقى إلى جريمات حرب مكتملة الأركان. وفي سياق متصل استشهد ثمانية مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة منازل سكنية في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث شمالية العاصمة صنعاء.
منازل ناس مستضعف المساكين، معانا حوالي ثمانية شهداء وحوالي ستة جرحى، والأمور الحمد لله ما بشيء، احنا بفضل الله منصري.
وصل بيت وهم راقدين، هذا راقد في الديوان واخوته وخواته جازت مكان ثانية، ما فقدنا الا اربع غارات بالتالي على البيت حقهم، وذهب البيت جنبه حملنا نزعفهم وطيران ضربنا.
كما شن الطيران الأمريكي أربع غارات على مديرية برط العنان بمحافظة الجوف وستا على منطقة الجبل الأسود في عمران، بالإضافة إلى ثلاث غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
الأبرياء الشهداء لن تروح هدرا، والله ما تزيدنا إلا إصرارا وقوة وإيمانا وصلابة لمحاربة هذا اللعين، لمحاربة العدو الإسرائيلي الأمريكي.
تصعيد دموي جديد يضيف حلقة سوداء إلى سجل الجرائم الأمريكية في اليمن وسط صمت دولي ومعاناة إنسانية متفاقمة يعيشها المدنيون العزل.
أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد أكثر من 20 شخصا في عدة اعتداءات للكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 4 فلسطينيين في عدوان جوي لكيان الاحتلال على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وارتقى 10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية غرب مخيم جباليا شمال غزة. واستشهد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية أخرى بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة. كما استشهدت طفلة جراء غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أصيب 5 فلسطينيين بجروح عقب عدوان إسرائيلي استهدف أرضا زراعية في شارع أبو ستة ببلدة الزوايدة. استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافة 4 إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرقي حي التفاح بمدينة غزة. وفي عملية أخرى أعلنت القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد بالمنطقة ذاتها ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال. بدورها استهدف سرايا القدس بصاروخ موجه منزلا حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية شرقية حي التفاح، وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. بالتوازي كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش يستعد لاستدعاء قوات احتياط إضافية مع تصاعد حدة المعارك بقطاع غزة وزيادة الخسائر البشرية في صفوفه. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وقال الإعلام الحكومي في بيان إن تلك الجرائم تعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومدمر. عشرات الضحايا في عدوان أمريكي يستهدف مركز لواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمال اليمن. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والقسام تفجر دبابة ميركافة إسرائيلية شرقية حي التفاح. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم.
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبا نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وندية لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة خطوات النصر وعامل الوقت سنبقى وإياكم في هذا البرنامج ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد إلى ماذا يهدف الاحتلال بإعادة استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت وماذا عن معادلة الإدارة الأمريكية في ظل الأسرار اليمنية على أسناد غزة؟ إذن غزة خطوات النصر وعامل الوقت سيكون محورنا في هذا البرنامج تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج مرة جديدة تستبيح طائرات الاحتلال سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان ومرة جديدة يعبث الجيش الصهيوني بهدوء الناس الآمنين في أحيائهم المكتظة على مرأى ومسمع لجنة خماسية تتحول إلى شاهد صامت وشيطان أخرس ساكت عن العدوانية المتمادية عدوانية أثبتت بالدليل الواضح أنها تدمر معها مقولة إمكانية الدبلوماسية ردع عدو كهذا لا يعرف عنه أو لا يعرف عنه إلا الإجرام وكذلك القتل الجميع يعرف بالدليل أن الأمريكي راعي الصهيوني ومدبر أمره لن يسمع غير الصوت من تل أبيب وهو الكفيل بتبرير كل عدوانيته ولن يدعي أو يدعى متنفسا لما تسمى بمساعي الحلول الدبلوماسية ولا الضغوط السياسية لحفظ السيادة والأمان واشنطن التي لا تعير انتباها إلا إلى الصهيوني وأمنه تواصل عدوانيتها على اليمن في محاولة لثني اليمنيين عن إسناد غزة، فيما الجواب من أبناء شعب اليمن وقيادته واضح وجلي، ثابتون على إسناد غزة. غزة التي تدفع بنتانياهو لإعلاء الصوت وخطابه الصاخب الذي لم يحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمر يومي، إضافة لحديث بعض قادة أركانه عن التململ بين صفوف الجنود والنقص في العديد، وكذلك الغموض الذي يكتنف مصير الحرب على غزة، بينما الوضع الداخلي في الكيان يتزايد تراجعا عن خيار الحرب، حيث أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية أن 72% من الذين استطلعت آراؤهم دعوا لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهتا نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبن كفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك، وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا قصدت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في اتخاذ قرار واضح وحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
نقاش المجلس الوزاري لن يكون هادئا، إنما عاصفا جدا، ليس فقط بسبب الفجوة بين سموتريتش ورئيس الأركان، إنما هناك وزراء آخرون يقولون إننا في حالة مراوحة، فإما نريد إعادة المختطفين أو نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام، وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
ولا تزال عملية بيت حانون التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلالها على النقاش العاصف في الكيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعين الكرام، هو لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. لا يتوانى الاحتلال عن عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء، المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها، ما بين تصعيد الاحتلال للعدوان والمقاومة طبعا لعملياتها، حسب متابعتكم ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني ما زال يعني رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسلك مسلكا خطيرا في موضوع استعادة الأسرى بالقوة، التفاوض بالنار، الضغط العسكري وأقصى الضغط العسكري من خلال المزيد من القصف والقتل والتدمير والإبادة الجماعية بدون أي ورع أو رادع لهذا الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم كل التقنيات. استراتيجية الاستمرار بالحرب ما زالت قائمة لدى نتنياهو وليس لديه أي بديل لكي يعني يحصل النصر الذي وعد به المستوطنين وأيضا المعارضة في موضوع استعادة الأسرى بدون أي ثمن، وأيضا القضاء على حركة حماس والإبقاء على السيطرة المباشرة على قطاع غزة وعدم قيام أي نشاط لحركة حماس فيما يلي وقف إطلاق النار. لذلك ما زال العدو الإسرائيلي بجيشه بحكومته المتطرفة تنهج منهجا هو القتال، هو القتال لم يتوقف حتى في مرحلة الهدنة، لم يتوقف القتال وإطلاق النار والاغتيالات وتهديد المدنيين وإبعاد النازحين من منطقة إلى أخرى. العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بالتحديد ما زالت تراهن على الضغط العسكري لاستثماره في موضوع التفاوض والضغط على حماس من أجل التنازل وتسليم الأسرى بدون أي ثمن سياسي أو ثمن له علاقة بموضوع الإنساني والإغاثي وموضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل. هذه الاستراتيجية ما زالت ترهق العدو الإسرائيلي على مستوى القتال، على مستوى الجنود، رفض الجنود اليوم العودة إلى القتال، حتى دعوة الاحتلال لم تلقى أي تجاوب، هناك مشاكل حتى مع الجنود النظاميين الذين تم يعني تمديد عمل خدمتهم العسكرية لأربعة أشهر، حاجة الجيش إلى المزيد من الجنود والضباط، موضوع مشكلة الدعاوى التي تزداد شيئا فشيئا لوقف إطلاق النار، هذه مسألة ما زالت تقف عائقا أمام نتنياهو في تبرير السلوك العسكري وتغطية هذه الحملة العسكرية.
الذي تتحدث عنه يعني علامات استفهام حول ورقة التصعيد من الناحية الأمنية والسياسية داخل الكيان. على المستوى الأمني يعني ضباط في الجيش يعني يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة كما تفضلتم، كذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع، تحديدا ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
طبعا يعني الحكومة اليوم تورط الجيش، تورط الأجهزة الأمنية، تحملهم المسؤولية في استمرار هذا التهديد، استمرار الحرب، استمرار الاستنزاف، بحاجة إلى مقاتلين، بحاجة إلى يعني معدات عسكرية، بحاجة إلى معنويات لاستمرار هذه الحرب، كل ذلك فقد وتم التراجع عنه وضعف في هذه المعركة وفي هذه الحرب الضروس التي استمرت أكثر من سنة ونصف، ولم يحقق هذا الجيش أي انتصار عسكري يأتي به إلى المستوطنين وإلى الجبهة الداخلية وإلى المعارضة حتى بأنه انتصر وبأنه حقق شيئا في هذا السلوك. لذلك اليوم الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وزج الجيش في حرب ومزيد من الحرب، وهو يهدد اليوم بالمزيد من استخدام الأسلوب العسكري والدخول إلى غزة، وبالتالي ماذا سيحصل هذا الجيش؟ هناك قناعة من رئيس الأركان ويعني القادة العسكريون بأن هذه الحرب ليس لها أفق، ليس لها نتيجة أو مستقبل، وبالتالي كل ما يجري اليوم من هذا الإصرار لدى نتنياهو هو توريط الكيان الصهيوني بالمزيد من الإخفاقات بالمشاكل، وخصوصا رؤساء الأجهزة الأمنية التي تحدثوا بشكل واضح بأنه يجب الانتهاء من هذه الحرب من خلال صفقة متوازنة، صفقة تعيد الأسرى، لأن الاستمرار بالحرب سيقتل الأسرى وسيجعل مصيرهم غير واضح، وبالتالي هذا لن يحقق الفائدة من استمرار الحرب في هذه المرحلة، وبالتالي بقاء المرحلة هي مصلحة شخصية لنتنياهو، وهذه مسألة أصبحت معروفة وموضوحة بأن نتنياهو يعني يورط الأسرى ويقاتل بدم الأسرى وبدم الإسرائيليين الصهاينة في هذه المعركة التي ليست لها أهداف واضحة بالنسبة لهم، وخصوصا أن عملية الصفقة كانت تسير بشكل إيجابي لمسألة ولجهة تبادل الأسرى وإعادة الأسرى الصهاينة. وإذا بنتنياهو يوقف هذه الصفقة ويلجأ إلى اعتماد مجددا الخيار العسكري، وبالتالي هذه المسألة ما زالت يعني تحكم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بأنه لابد من انتهاج أسلوب التفاوض وأسلوب الصفقة لاستعادة الأسرى وعدم المضي إلى حرب خاسرة، لأن القضاء على حماس ليست مسألة واضحة وليست مسألة سهلة، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيحول غزة إلى مستنقع وورطة كبيرة جدا للجيش الإسرائيلي الذي بدأ يخاف ويتراجع ويهرب من عملية الالتحاق بالخدمة، وحتى أهالي الجنود بدأوا يتململون من موضوع إرسال أبنائهم، وحتى المعارضة اليوم بطبيعة الحال بدأت توجه سهام الاتهام لنتنياهو بتعطيل التفاوض وعدم الوصول إلى نتائج طيبة وإبعاد شبح الحرب وشبح الخسائر وشبح الضغط عن الكيان الصهيوني على المستوى الأمني الاقتصادي السياسي والحفاظ على تماسك الجيش. اليوم الجيش الإسرائيلي مهدد في موضوع الاستمرار والبقاء كقوة أساسية بعدما وهنا هذا الجيش في المعركة التي حصلت في غزة.
دكتور، مجددا الساحة اللبنانية تحت الأضواء، العدو يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتهديدات من وزير حرب العدو إسرائيل كاتس على إعادة الاستهداف، ما الذي يربو إليه الاحتلال من التصعيد على مستوى الساحة اللبنانية؟ ماذا أيضا في انعكاسات هذا التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
طبعا يعني هناك صراع سياسي داخلي في لبنان في موضوع المقاومة، في موضوع سلاح المقاومة لجهة حلفاء أمريكا وخصوصا الوزراء بالحكومة اللبنانية الذين يتباهون مع السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية في بيروت. لذلك هذا العدوان يأتي ضغط خارجي بالقوة من خلال طائرات العدو، من خلال يعني إيجاد ذرائع ومبررات يعني وهمية إذا جاز التعبير، وخصوصا أن المكان المستهدف للمرة الثالثة في الضاحية الجنوبية بعد موضوع الاتفاق الذي أبرم، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لديه مجموعة من الأهداف والغايات في موضوع الاستمرار في الحرب الجوية والقصف والضغط، منها تخويف بيئة المقاومة والضغط على هذه البيئة، وبأن سلاح المقاومة يجب أن يخرج من بين هذه البيئة ومن مستودعاتها، وبالتالي إخراج المقاومة من هذه البيئة بالضغط من خلال التخويف، من خلال القول بأن المخازن هي بين البيوت وبين الأبنية. أيضا موضوع رسالة إعلامية كبيرة جدا من قبل العدو الإسرائيلي بأنه أعطى لنفسه حرية الحركة في لبنان، يضرب ساعة إشاء في جنوب نهر الليطاني، في شماله، في كل لبنان، وهذه مسألة تعبر عن العنجهية والعنتريات التي يتجاوز فيها العدو الإسرائيلي الاتفاق الذي أبرم على تنفيذ القرار 1701. أيضا هناك اشتراك مع واشنطن عندما يقول كاتس بأنه أبلغ واشنطن مسبقا بهذه العملية، مما يعني أن أمريكا شريكة في هذا العدوان وبأنها لا تتعاطى بحيادية في إطار لجنة الإشراف على تطبيق 1701. وهذه مسألة بحاجة إلى ضغط لبناني من قبل رئيس الجمهورية، من قبل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موضوع الجدية في التعاطي مع لجنة الإشراف ووقف هذا العدوان وهذه الخروقات المتكررة. ومع العلم يعني أن لجنة الإشراف اليوم شبه انتهت وهي غائبة عن السمع ولا تعطي أي فعالية في موضوع ردع العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أن هناك هدف أساسي قد يكون في خلفية هذا الاستهداف وهذا العدوان المتكرر والاغتيال المتقتل، جر حزب الله والمقاومة في لبنان إلى الرد العسكري، وبالتالي فتح ذريعة واسعة للضربات الجوية الواسعة، وخصوصا أنهم كانوا يعني يختلقون ذرائع من خلال إطلاق صواريخ وهمية كانت معروفة الخلفيات والأهداف من أجل إعطاء ذرائع ومبررات للعدو الإسرائيلي من رفع مستوى الضغط والقصف والاغتيالات واستهداف المناطق المتعددة في كل لبنان، وهذه مسألة أصبحت واضحة. أمرا آخر مرتبط بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني. نتنياهو بطبيعة الحال يريد تسخين المنطقة باستمرار من خلال التشويش على هذه المفاوضات، من خلال رفع مستوى الاغتيالات والقصف ووصول إلى الضاحية الجنوبية. ومن الممكن أن أي تسخين يعني غير عادي في لبنان ويعني انقلاب المشهد في لبنان من الممكن أن يطيح بعملية التفاوض أو التأثير عليها في هذا الإطار، باعتبار أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة إلى الأمريكيين بأن الهامش الكبير لديه في موضوع العمل يستطيع أن يضرب بكل الاتجاهات، يعني يستطيع أن يضغط على حتى على الأمريكيين في موضوع عدم الأخذ بملاحظاتهم وهواجسهم في موضوع الملف النووي الإيراني والمشاركة في ضرب إيران، موضوع يعني ضرب حركات المقاومة في المنطقة، الاستمرار في التوتير، عدم أخذ باحترام أمريكا، وخصوصا أن أمريكا هي راعي لموضوع الاتفاق.
في هذا الإطار دكتور، يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، واليمن لم يبرح يعني ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي وثابت على هذا الدعم. هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
طبعا المقاومة اليوم في لبنان هي ما زالت في مرحلة التهدئة والتغيث والانتظار وإعطاء فرص للعمل السياسي والدبلوماسي للدولة اللبنانية، للمساعي في موضوع تخفيض التوتر، وقف العدوان على لبنان، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي ما زال يحتلها في النقاط الخمس وغيرها من النقاط المتنازع عليها في لبنان، وقف الخروقات الجوية، وقف العدوان والاغتيالات. المقاومة أرسلت رسائل مؤخرا سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا في أن موضوع صبر المقاومة بدأ ينفذ وبدأ يعني يتحضر إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الخروقات. ولكن إلى اليوم المقاومة في هذا الإطار لن تبقى ساكتة ومكتوفة الأيدي في ظل هذه يعني الخروقات اليومية والعدوان المتكرر والاستهدافات والاغتيالات، ولكن المقاومة لديها مسار في هذا الموضوع. عندما ينتهي هذا المسار في موضوع العلاج السياسي، في موضوع الاستقرار في الوضع اللبناني، في موضوع أن يكون عودة الدور العسكري للمقاومة في
نعم
وقته لاستخدامه بأسلوب يعني تتخذه المقاومة وقيادة المقاومة من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب وبعدم الخروقات، بطبيعة الحال اليوم المقاومة تنتظر هذا الموضوع، تريد أن تعيد العدو الإسرائيلي إلى معادلة عدم العدوان على لبنان، ولكن بطريقتها، بأسلوبها، بخططها الجديدة التي يعني تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجديدة للمقاومة في لبنان والنتائج العسكرية وموضوع الحصار على هذه المقاومة في لبنان من كل الاتجاهات، وخصوصا أن الأمريكي والإسرائيلي بات يستخدم جبهة النصرة وداعش في الحدود الشمالية مع لبنان، وأيضا هو موجود على الجبهة الجنوبية لحصار يعني المناطق، وموضوع التهديد بعدم الإعمار وغيره من الأمور المرتبطة بالمرفأ والمطار. وبالتالي مسألة يعني عودة القتال والتسخين الجبهة مرتبط تخطيط دقيق ودراسة دقيقة للأهداف والنتائج بحكمة المقاومة التي عرفناها دائما.
تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا، في عرضنا هي عرضنا. عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء
التحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا أيها الأكارم. وإلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف الاعتداءات لا في ساعة الليل ولا في ساعة النهار، وتنقل من القطاع إلى جنوبه مستهدفا منازل وخيام وبصات ومقاهي إنترنت وغيرها من مظاهر الحياة في قطاع غزة. في أحدث هذه الاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة على مخيم جباليا لعائلة أبو مهادي، 10 شهداء ارتقوا في غارة، بينهم أسير أطلق صراحه قبل شهر أو في آخر دفعة من دفعات الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي هو وزوجته وعائلته. في غرب مدينة غزة أيضا كان هناك غارة أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وفقدان 3، على الأرجح أنهم في عداد الشهداء الفلسطينيين. هذا يأتي في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الشجاعية والتفاح، وتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وتفجير منازل واستهداف المواطنين الذين يتحركون قرب تلك المناطق، كما جرى مع عائلة البطش التي استشهد منها 8 مواطنين فلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل الماضي استهدف مقهى إنترنت يذهب طلاب الجامعات للدراسة في هذه المناطق التي يكون فيها قدرة على التقاط شبكة الإنترنت. 8 شهداء على الأقل ارتقوا في تلك الغارة العنيفة. أما خان يونس فكالمعتاد، جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين، شهيدان وعدد من الجرحى، فيما ارتفع عدد شهداء منزل عائلة كوارع التي قصفت الليل الماضي إلى 13 شهيدا بعد انتشال 4 شهداء صباح هذا اليوم. كما قصف جيش الاحتلال تجمع المواطنين في قرية عبسان، 5 إصابات إحداها بالغة الخطورة. كما واصل جيش الاحتلال أيضا تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 11 أسير فلسطيني صباح اليوم من سجونه بعد اعتقال لعدة أشهر لهؤلاء الذين كان قد اعتقلهم من شوارع قطاع غزة، من الحواجز، من المدارس، دون أن يكون عليهم أي تهمة، وأطلق سراحهم اليوم وقد نقلوا إلى المشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي الدفعة الرابعة خلال شهر التي تم إطلاق سراحها، يكون دفعة تحتوي على 10 أسرى على الأقل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. أحبتنا الأكارم، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد الشهداء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,314 شهيدا، والإصابات 117,792 شهيدا أو إصابة طبعا عذرا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2222 شهيدا و 5751 إصابة منذ 18 من آذار مارس في إعادة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 71 شهيدا و 153 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأكارم، بالرغم من إعلان تصنيف مدينة بيت لاهيا على أنها منطقة خطيرة حمراء، يعمل رجال البلدية والدفاع المدني على توصيل المياه وجمع النفايات دون توقف، ما يعزز من صمود الأهالي وبقائهم رغم الأخطار. إلى الزميلة أو الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا في مدينة بيت لاهيا في المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها منطقة حمراء يحظر العمل فيها. تعمل طواقم البلدية على مدار الساعة لتوصيل المياه إلى المواطنين. بفضل هؤلاء الرجال ثبت الأهالي أنفسهم هنا. أكثر من 80% من سكان مدينة بيت لاهيا يرابطون على حدود النار.
بدون الرواتب إنما يقارب شهرين. عندك أخطر اليهود معروف، طيران وقصف ومدفع وكوات مرار بتيجي، وعندك أخطر العمل هاي زي ما أنت شايف، مرار بكون فيه حفار، مرار بكون فيش حفار، لقمة العيش صعبة. إحنا بشكل عام منتمين لبيت لاهيا، تمام؟ خاصة إحنا يعني ظروف المية صعبة، إحنا بنشوف الناس بتشرب، فإحنا بيعطينا طاقة كمان لقدام.
حقيقة منذ تجدد الحرب على قطاع غزة بعد أذار مارس 2025 تعكف بلدية بيت لاهيا على استمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وإعادة تأهيل وصيانة المرافق والبنية التحتية المتضررة نتيجة هذه الحرب، ولكن في ظل استمرار تصنيف منطقة بيت لاهيا على أنها منطقة حمراء تقوم البلدية بيت لاهيا على تقوم بإعادة تأهيل هذه البنية التحتية من خلال اللي هو المجهودات الشخصية للعاملين في البلدية في ظل عدم وجود آليات. أهم الأخطار التي تواجه العاملين في الميدان احتمالية اللي هو الاستهداف من قبل آليات الاحتلال.
احنا ما زلنا مستمرين وطواقم البلدية ما زالت مستمرة في الميدان تعمل بلا كلل ولا بلا ملل، وذلك بسبب انتمائهم رغم قلة الإمكانيات وقلة اللي هو صرف الرواتب لهم، حيث أنهم منذ عدة شهور لم يتلقوا أي راتب ومتواجدين الحمد لله رغم تصنيف منطقة بيت لاهيا ضمن المنطقة الحمراء.
تنتصر إرادة البقاء هنا على كل عوامل الاقتلاع والتهجير. بالأيادي يعمل مقدمو الخدمة بعدما خربت الآليات، وبالانتماء للأرض والمكان والناس يتجاوزون كل الأخطار والتهديدات.
نحيي كل التحية للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، في القدس أيها الأفاضل اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. أفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي عاقت دخول المصلين واحتجزت هوياتهم أو هويات بعض منهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى بيوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. كما وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف تمار بن غفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى المبارك. في العريضة طالب المستوطنون بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق أيضا مستمعين الأكارم تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. و وإلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين حملات الاقتحام والاعتقال في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات على المواطنين وأطلاق كثيف للرصاص والغاز السام. ففي طوباس مستمعينا الأكارم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جمال دراغما عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وذلك وسط عمليات تفتيش واسعة طالت عددا من المنازل وألحقت بها خرابة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسام سلامة والفتاة ماسة عمار غزال بعد اقتحام حي المخفية ومداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. في محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر أو زعترة شرق المدينة وداهمت عدة منازل، بينها منزل المواطن حسان أبو أرميس وطلال رجاء أبو رميس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة التل بالبلدة القديمة. كما وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وتمركزت في حي المصايف ودهمت بناية سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. أما في جنين حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الفتية من بلدة جابع، هم محمد أحمد عباس خليلية وهيثم ربيع جودة أحمد أبو عون وزيد أشرف صبحي حمامرة، عقب اقتحام منازل ذويهم علما بأنهم طلبة في الثانوية العامة. في الخليل نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين هم عماد هيثم القواسمي وألياس أيمن الجندي وجلال يغمور ويوسف موسى قزاز ومالك نضال أبو رويش ومحمد ماهر الفروخ وأمجد نمر الفروخ، مع تخلل عمليات الاعتقال اعتداءات جسدية على المواطنين وتخريب محتويات المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا باتجاه المنازل، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات، بالإضافة إلى اقتحام بلدة الظاهرية وإجراء عمليات تفتيش واسعة. في القدس المحتلة مستمعينا الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب المدينة ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل العيسوية شمال شرق القدس، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المواطنين. تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدا متواصلا أحبتنا في اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. أيضا في الضفة مستمعين الأكارم، سكان حي الهدف المجاور لمخيم جنين مثال للمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون بفعل اعتداءات الاحتلال المستمرة. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد ثلاثة شهور من المعاناة والتهجير القسري في مخيمات جنين وطول كرم، هناك معاناة أخرى لآلاف المواطنين في الأحياء القريبة من هذه المخيمات الذين لا زالوا في بيوتهم.
البيوت المتبقي والسكان فيها عملية مضايقات يومية، قوات راجلة تقريبا بشكل يومي، قضية الشوارع والبنية التحتية المدمرة، قضية معاناة السكان في تنقلاتهم في المواصلات، يعني كثير أمور بنعانيها.
أغلب فتاة الجيش بفوتوا عندي على الدار تكسير، بطل واحد حتى بداره مرتاح فيها. أهلي أنا من زمان أطلعهم من الدار، بنرجع عليها بمخاطرة، ترجع عليها بدك تظلك لابس ومجهز حالك لأي لحظة اعتقال.
المواطنون بهذه الأحياء يضطرون لاستخدام طرق بديلة بين البيوت وتسلق الأسوار في تنقلاتهم بسبب منع الحركة من قبل قوات العدو التي أغلقت الشوارع بعد أن جرفتها ومنعت استخدامها تحت طائلة الاعتقال أو إطلاق النار.
تجارة فش أصلا، لو بدي أنا بضاعة برضو صعب حدا يوصلني هون، ولو حدا وصلني هون فش ناس اللي أنا أكمل بيع معاهم. احنا هون اللي ضايلين هون سبع دور، شمالنا المخيم الجديد فيش حدا فيه نهائيا الا ثكنات عسكرية لليهود.
باجي على البيت هنا خطر بخطر، عندي مزرعة باجي اشغل ترمبة مي زراعية، بلف من ورا البيت عساس افوت اشغل ترمبة زراعية وظني طالع. البيت ممنوع افوت عليه من الشارع الرئيسي بسبب جيش الاحتلال موجود بجنب البيت.
إذن يدور الحديث هنا عن أعداد هائلة من السكان الذين هجروا من بيوتهم من المخيمات في جنين وطول كرم، وأعداد مماثلة في الأحياء المجاورة الذين يقاسون من أجل البقاء.
تتفنن قوات العدو
بالعقاب الجماعي على الفلسطينيين وتتذرع بأقل الأسباب، والهدف هو جعل الضفة الغربية غير قابلة للعيش بكرامة، وبالتالي تنفيذ مخطط التهجير.
نحييكم أحبتنا الكرام ونحيي الزميل باسم صلاحي على تقريره. في اليمن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها مستهدفة العديد من المحافظات والعاصمة صنعاء، ما تسبب بإصابات بالعشرات من اليمنيين. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
هذا ما اعتادت عليه أمريكا، قتل المدنيين العزل وتدمير أرزاقهم كرمال العدو الصهيوني. تحت جنح الظلام انهالت صواريخ العدوان الأمريكي على هذا الحي السكني في العاصمة اليمنية صنعاء. عشرات الغارات الجوية نفذتها طائرات أمريكية على مديرية بني الحارث ومنزل قرب المستشفى اللبناني في مديرية السبعين في صنعاء، والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعائلات مفجوعة تبحث عن أبنائها بين الركام.
ضربوا على الحارة، هذا حارة بعثر، وإحنا كان داخل البيت فجعوا الجهال والنساء. من يقول الأمريكي هذا لو ما يجي يضرب بيتنا؟
هذا بيوت مواطنين، ها شهداء مدفونين داخل البيت، هاش هذا معسكر وما هذا، هذا مواطنين، هذا بيوت. إيش هذا العدوان الحقير الأمريكي الإسرائيلي الذي ما يعني ما بيفرق لا بين بيوت ولا بين عيان مدنية ولا بين، يعني هذا الإجرام إجرام.
ما هي المواقع حقكم؟
أين المواقع؟
الأطفال والنسوة، يا هذه المواقع العسكرية اللي بتحاكم عليها.
كما طالت غارات العدوان مديرية كتاف ومديرية آل سالم في محافظة صعدة إضافة إلى أطراف المدينة، وفي الحديدة طالت غارات العدوان الأمريكي جزيرة كامران، وتعرضت مديرية العنان في محافظة الجوف لعدة غارات أيضا، وأفيد عن غارات أمريكية على محافظة مأرب. يكثف الأمريكيون غاراتهم على اليمن بقدر ما يكثف اليمنيون عملياتهم ضد أهداف في العمق الصهيوني. هي معركة عض أصابع تجهز لها أبناء اليمن جيدا، وأعلنوا استعدادهم للمضي بها قدما مهما اشتد العدوان وكبرت التضحيات.
هذا وارتقى عدد من الشهداء والجرحى صباح اليوم الاثنين جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة صعدة، فيما أشار الدفاع المدني اليمني إلى مقتل 68 إصابة و47 مهاجرا أفريقيا في حصيلة غير نهائية للعدوان. استهدفت الطائرات الأمريكية مبنى مركز توقيف خاص بالأفارقة في إصلاحية صعدة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى الذين نقل عدد منهم إلى مستشفيات المحافظة، فيما لا تزال محاولة إسعاف الآخرين جارية من قبل فرق الأمن والمسعفين. أوضحت مصادر محلية بأن المستشفيات في مدينة صعدة تكتظ بالجرحى، فيما صرح الرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام قائلا: إننا أمام مذبحة جديدة في صعدة شاهدة على مستوى الإجرام الأمريكي وتخبطه وفشله الكبير. في تونس مستمعين الكرام، من أجل رفض التجويع والحصار لقطاع غزة وتضامنا مع الشعب الإيراني في انفجار ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، تظاهر التونسيون أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
المكان باحة السفارة الأمريكية في تونس، الزمان نهاية كل أسبوع، تتعدد الأسباب والمجرم واحد، الكيان الصهيوني المغل في حربه وتجويعه للشعب الفلسطيني. ما لم ينهي القاتل الصهيوني ارتكاب مجازره في غزة بإعاز أمريكي، لن يبرح هؤلاء الشوارع محملين بمطالب عاجلة.
ما قالوا هذا المجرم مجرم الحرب ومجرم من أهل الاستكبار والشيطان الأكبر ترامب، قال أنه سيواصل في تجويع غزة وقطاع غزة وأطفال غزة ونساء غزة، ناسيا أن غزة وراءها رجال، وراءها من شهداء، وراءها سيد شهداء الأقصى السيد حسن نصر الله. المسيرة بدأت منها قبل منها استشهاد السيد حسن نصر الله، وتتواصل إن شاء الله أكثر بعد استشهاد سيد الشهداء سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى.
طرق الإجرام الكل ما فلحتش وما نجحتش مع أخواننا في غزة وفي المقاومة. سياسة التجويع أيضا لن تفلح، لأن العزيمة متاع الغزاوي والمقاوم عزيمة فولاذية لن يهزمها أي قوة في العالم. احنا توا في حرب تحرير.
توحيد الصف العربي في وجه الاحتلال والداعميه وضرورة الضغط من أجل تجريم التطبيع في المنطقة هدف تسعى له هذه الاحتجاجات، تكرارها هو تأكيد على عزمهم الدفاع عن الحق الفلسطيني. المظاهرة كانت أيضا لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بندر عباس. أكد المحتجون أنهم يساندون طهران ويدعمون شعبها في مصابهم.
هناك مشاعر تضامن كبيرة بين التوانسة مع الحادث الأليم اللي وقع في ميناء الشهيد رجائي أمس. هناك شعور بوحدة الأمة الإسلامية في مواجهة المخاطر والأعداء، ولذلك احنا نتمنى وندعيه انه ايران تستمر قوة سليمة معافية.
الشعب التونسي لا يجب ان يكون الا وراء مساندة هذه المحنة التي تمر على ايران، ونتمنى ان تمر وتكون عبرة والرحمة الى الشهداء.
وجمعت المظاهرة بين فلسطين والجمهورية الاسلامية، فكلاهما يمثلان هدفا للكيان، وكلاهما ايضا يدافعان على نفس المقاومة ورغبة الشعوب العربية والاسلامية في التحرر.
نسعد للانتصارات ونحزن للكبوات، يقول التونسيون الذين يخرجون إلى الشارع باستمرار دعما للمقاومة وإسنادا لها من الخضراء تونس.
تحية طيبة للزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أي تهور من الكيان الصهيوني أو أي اعتداء سيواجه برد حاسم ومدمر. عشرات الضحايا في عدوان أمريكي يستهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمال اليمن. مجازر جديدة لقوة الاحتلال في غزة والقسم تفجر دبابة مركافة إسرائيلية شرق حي التفاح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم داخل إيران ورفع العقوبات بشكل مؤثر هي خطوط طهران الحمر في المفاوضات ولن تتنازل عنها. وخلال مؤتمر صحفي قال إسماعيل باقري أن طهران لن تدخل في مناقشة تفاصيل أي تفاهم إذا لم يتم الالتزام بالأطر العامة للجمهورية الإسلامية في المفاوضات. وأضاف أنه ليس من الغريب محاولة الكيان الصهيوني تخريب العملية الدبلوماسية الحالية لإبعاد النظر عن جرائمه في غزة، مشددا على أن أي تهور من الكيان الصهيوني أو أي اعتداء على إيران سيواجه برد حاسم ومدمر، فيما أشار إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة ستعقد قريبا بين الوفدين الإيراني والأمريكي برئاسة وزير الخارجية عباس عرقشي والممثل الأمريكي ستيف ويتكوف. أبرمت إيران وجمهورية أذربيجان مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات المواصلات والطاقة والثقافة والأمن، وذلك خلال زيارة الرئيس بازشكيان إلى أذربيجان بدعوة من الرئيس إلهام عليوف. وقد أقيمت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مراسم استقبال